الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. إذا سمعتم خطيبًا يقول أوصيكم بتقوى الله، يعني أنه يوصينا بترك الحرام. أصعب شيء تلقى الله تعالى به يوم القيامة أن تلقاه يوم تلقاه وكنت مقيما في الدنيا على الحرام، لا سمح الله. أصعب شيء أن يموت أحدنا وهو مقيم على الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. كل خطب الجمعة تتحدث عن ترك الحرام، وعن إتقان الفرائض، وعن أداء النوافل ما استطعت منها، وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا قال الخطيب: عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، يعني أنه يوصينا بترك الحرام وبإتقان الفرائض وبأداء ما استطعنا من النوافل وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن كان الواحد فينا أيها الإخوة يمشي وراء هذه الأربعة فهو في خير كبير. والله حياته خير ومماته خير، يحيا في سعادة هنا وسينتقل إلى سعادة لا تخطر على بال في الدار الآخرة. كل من ترك الحرام، كل من أتقن الفرائض وإن زلت القدم، فالوقت مناسب أن يتوب، أن يستغفر، أن يرجع، أن يندم، أن يعتذر إلى ربه. إن كان مقصرا بالفرائض الوقت مناسب أن يؤديها. كل من ترك الحرام، أتقن الفرائض، أدى ما استطاع من النوافل، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فهو في خير في الدنيا وسينتقل إلى خير في الآخرة. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. الوعي في اللغة يدل على فهم الشيء وحفظه وفقهه والإحاطة به. الأذن الواعية هي أذن سمعت وعقلت ما سمعت، أو هي أذن تحفظ ما سمعت وتفكر فيه وتعمل بموجبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها، فرب مبلغ أوعى من سامع. هذه هي الخطبة 17 في سلسلة خطب عنوانها توعية. أعرض لكم في السلسلة صورا وأحداثا من علاقاتنا الأسرية ومعاملاتنا المالية، صحيحة مرة لنعمم نفعها وننشر خيرها، وخاطئة أو مخطئة مرة لنحذر شرها ونترك فعلها. وفي كلتا الحالتين نفيد وعياً وفهماً. يحب الإسلام أن يتحلى أبناؤه بالعلم، وأن يتزينوا بالفهم، وأن يتجملوا بالحكمة، وأن يتمسكوا بالعقل وبالوعي. على الطرف المقابل يكره الإسلام مخالطة الجاهلين وصحبة السفهاء ومجالسة المغفلين. عنوان خطبة اليوم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. توعية: لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. عنوان هذه الخطبة جاء من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الإمام البخاري ومسلم وأبو داود، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يلسع من جحر واحد مرتين، وفي رواية لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. اللدغ هو عض الحية والعقرب وكل شيء سام، واللدغ بالفم، واللسع بالذنب، والجحر هو الثقب والخرق. معنى الحديث أن المؤمن كيس فطن حذر يتبصر عواقب الأمور، فلا يخدع من المكان نفسه مرة بعد مرة. قال القاضي عياض: لا يلدغ روي بوجهين، لا يلدغ ولا يلدغي بالضم والكسر، معناه على ضم العين الخبر، المعنى أن المؤمن الممدوح هو الكيس الحازم الذي لا يستغفل فيخدع مرة بعد مرة ولا يفطن لذلك، أو أنه خبر معناه الأمر، أي ليكن المؤمن حازما حذرا لا يؤتى من ناحية الغفلة فيخدع مرة بعد أخرى. وقد يكون ذلك في أمر الدين أو الدنيا، ما بيصير تخدع في الدين وما بيصير تخدع في الدنيا، أنت مؤمن وحالك الخبر عنك أنك لا تلدغ من جحر مرتين. ومعناه على كسر الغين لا يلدغ المؤمن النهي، يعني لا تكن هذا الإنسان الذي يلدغ مرتين. سبب ورود الحديث أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر أبا عزة الجمحي الشاعر يوم بدر. تعلمون يوم بدر انتصر المسلمون، من جملة أسر المشركين رجل اسمه أبو عزة الشاعر. أبو عزة كان يكتب القصائد ضد الإسلام وضد المسلمين ويجيش قريش لقتال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولقتال المسلمين. في بدر ألقي القبض عليه فقال: يا محمد، إن عندي بنات، إن قتلتني ماتوا، اعف عني وأنا أعاهدك أنني لا أقاتلك بعد الآن، ولا أكتب قصائد ولا أكلم القريش عنكم. فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر سراحه، فلما وصل إلى مكة عاد يكتب القصائد ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد المسلمين. وتعلمون بأن العرب تتأثر جدا بالكلمة، وإذا كانت الكلمة قصيدة شعرية ازداد حماسهم بها. عاد يكتب القصائد يؤلب قريشا ويجيشها ضد الإسلام والمسلمين. فلما كان يوم أحد، وتعلمون أن في أحد انكسر المسلمون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تفلت منا أبا عزة الشاعر. ففي طريق عودة قريش إلى مكة ألقى الله النوم على أبي عزة الشاعر فنام في ساحة المعركة وفي طريق العودة، فأخذه المسلمون أسيراً ولم يأسروا يوم أحد إلا أبا عزة الشاعر. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أمن علي لأجل بناتي وأعاهد ألا أقاتلك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أدعك تمسح عارضيك بمكة وتقول خدعت محمدا مرتين. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. أيها الإخوة، يدل الحديث على أنه ينبغي لمن ناله الضرر من جهة أن يتجنب هذه الجهة لئلا يقع في الضرر مرة ثانية، ويدل الحديث على التحذير من الغفلة، ما بيصير المؤمن يكون مغفل يضحك عليه مرة ومرة ومرة، ويدل على الدعوة إلى استعمال الفطنة. وفي الحديث دعوة المؤمنين إلى الحذر مما يخافون سوء عاقبته. بين يدي الآن أربعة أمثلة واقعية كانت نجاة أصحابها وسلامتهم في العمل بهذا الحديث لو تفطنوا له. ستسمعون أن بعضهم تفطن للحديث فنجا، لكن بعضهم لم يتفطن فهلك بسبب عدم اتباعه لهذا الحديث. المثال الأول، أوقعه في شرك المخدرات مرة بعد مرة، نشأ زيد في أسرة خير وصلاح، ودرج في مدارس التربية وحلق القرآن، اجتمع حوله ثلاثة من أصحاب الهوى ورفاق المعصية، فجره شيئا فشيئا إلى حيث هم. بدأ بسهرات الهوى وانتهى بالمخدرات، يشمها ويحقن نفسه بها. بين هذا وهذا امتدت يده إلى المال الحرام، وسعى بقدمه إلى مجالس المجون، وأغلقت دائرة الإدمان الحلقة على عنقه، وذاق أهله معه الأمرين من سوء السمعة وسوء الفعل. مضى مع أهله ليتعالج من هذا الإدمان القاتل. أنفق أهله على ضيق ذات يدهم ما يجدون بل أكثر لمساعدته بالخروج من هذا الكرب العظيم، وبجهد شهيد ووجع شديد ونفقات علاج باهظة أكرمه الله بالتعافي، ليترك ما كان عليه من الشرور والآثام ويعود صحيحا معافى إلى أهله وعمله. بعد ستة أشهر من تعافيه عاد لتعاطي المخدرات ليعيد نفسه وأسرته إلى المربع الأول، ويمضي نحو شر مستطير ينتظره. لما سئل عن سبب عودته قال: ليش رجعت؟ ما أنت متى عشت حتى طلعت؟ أهلك ماتوا وعاشوا حتى طلعت، أنت بكيت كثيرا، تألمت كثيرا، دفعت كثيرا، لماذا تعود؟ قال: إنه لقي أصحاب المخدرات في الطريق فدعوه لسهرة يلعبون فيها الشدة ويسمرون. لما أخبرهم بتعافيه من المخدرات هنؤوه ووعدوه أنهم لن يتعاطوا مخدرا في هذه السهرة إكراما له. يا رجل، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. أنت بالأصل ما بتتعاطى مخدرات، بس هدول الثلاثة هنن الذين أخذوك نحو المخدرات، والآن طلعت بعد أن مت وعشت، أيعقل أن تذهب لتجلس معهم نفسهم؟ صدقهم المسكين أنهم في هذه السهرة لن يتعاطوا، ليمضي معهم ويتفاجأ بتعاطيهم المخدر في أثناء لعبهم، الأمر الذي أعاد إلى ذاكرته ذكرياته القديمة، فطلب منهم نصيباً وعاد إلى ما كان عليه. تمادى أمر المخدرات بزيد ليتحول من متعاطٍ إلى تاجر، ثم يسجن سنوات، ثم يخرج، ثم يجده أهله مقتولاً بجرعة زائدة. لو اكتفى هذا الشاب باللدغة الأولى التي جاءته من أصحاب السوء ورفاق المعصية لسلم وغنم، خلاص في حي أرصتني انتهى، في عقرب لدغني قبل هلأ انتهى. لو اكتفى بأول لدغة لسلم، ولكنه لم يتفطن لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. سئل الإمام أحمد عن معنى هذا الحديث فقال: إن يقع مرة في الذنب لا يعود إليه. خلاص مرة. وهذا هو المثال الأول. المثال الثاني: خانه في ماله مرة بعد مرة. تعرف عمر على رجل يعمل في التجارة العامة على ما أخبره، فحينا يتاجر بالزيوت، وحينا بالأقمشة، وحينا بالجلود، وحينا بالأدوات الكهربائية، هكذا قال. في جلسة سارة علم هذا الرجل أن عمراً ورث 10 ملايين ليرة سورية من والده، فقدم له عرضاً ليشترك معه في تجارة الجلود، ووعده أنه سيربح 50% من المبلغ الذي سيضارب له به خلال 3 أشهر على الأكثر. بتحط 10 مليون بيصيروا 15 بـ3 أشهر بس، بتحط 1 مليون بيصيروا 1.5 مليون بس بـ3 أشهر. أعطى عمر الرجل 5 ملايين ليضارب له بها في الجلود منتظراً ربحه الموعود خلال 3 أشهر، ولا زال الرجل يطمئنه بأن الصفقة جيدة، وأن الزبائن حاضرة، وأن البضاعة مطلوبة، وأن الشحن قائم، وأن البيع جيد. ولكنه لم يؤدي له الربح بعد 3 أشهر، مدعياً أن البضاعة بيعت، وأن التجار يطلبون زيادة، وأنه وضع الثمن في صفقة جديدة أكبر، وأنه لو ضاعف رأس ماله بخمسة ملايين جديدة فإن صاحب الحظ السعيد سيربح 75% بدل 50%، وأنه يظن بمنافع الصفقة الجديدة أن تكون لغير عمر، وأن عمراً شريكه المحبوب وهو أولى الناس بذلك إن رغب. أعطى عمر المسكين ذاك الرجل الخمسة ملايين الثانية، ومضت الأشهر الثلاثة وثلاثة أخرى وثلاثة ثالثة، ولا زال عمر ينتظر أرباحه الموهومة منذ 4 سنين، وكأنه لم يتعلم من اللدغة الأولى. أعطيته 5 ملايين بدون يرجعهم بعد 3 أشهر 7.5، ما رجع ولا ليرة سوري. قال لا لا أنا بعرفه، هو وعدني حيرجعهم ضعف. فلا يا رجل تكفيك لدغة. كأنه لم يتعلم من اللدغة الأولى ولم يتفطن لها، كان المتوقع منه أن يذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وهذه ثانية. المثال الثالث: أساء الأمانة وأراد العود. قام موظف جمع الاشتراك لإحدى المجلات الدورية بجمع اشتراكات عدد لا بأس به من المشتركين، ثم مضى وانقطع خبره عن المجلة. هو معني بأنه بيجمع جمعيات، بيجمع اشتراكات، جمع شوية اشتراكات وانطفى تليفونه. فناشدته الإدارة في صحائف المجلة، الإدارة كتبت بالمجلة: السيد فلان الفلان يرجى مراجعة المجلة لأمر مهم. فخاف الفضيحة بأكل مبلغ رآه قليلا، أنه أي والله مو محرزين، جمعهم مو محرزين. فحضر وقال: إنني اضطررت إلى إنفاق المبلغ الذي جمعته، وإذا أبقيتموني في العمل أعوضه في وقت قريب. لكن إدارة المجلة كانت على تفطن من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، فأوقفته عن العمل حتى يحضر المبلغ، فما كان منه إلا أنه اختفى عن الأنظار. واحد اشتغل هو أمين صندوق أو هو بيجمع خميسيات وسرق، هو قال أنا سرقت لأنني محتاج، رد بترجع أمين صندوق مرة ثانية؟ مشكلة، أنت أما كفتك اللدغة الأولى. لا يلدغ المؤمن من جحرين مرتين. المثال الرابع الأخير: سيدنا عمرو بن العاص لن يعود لمثلها. جاء في كتاب الأذكياء لابن الجوزي: لما فتح عمرو بن العاص قيسارية، المدينة الفلسطينية الواقعة جنوب حيفا، سار حتى نزل غزة، فبعث إليه علجها أن يبعث إلي رجلا من أصحابك أكلمه. فكر عمر وقال: ما لي هذا أحد غيري. قال: فخرج حتى دخل على العلج فكلمه، فسمع كلاما لم يسمع قط مثله. قال العلج: حدثني، هل في أصحابك أحد مثلك؟ قال: لا تسأل عن هذا، إني هين عليهم، إذ بعثوا بي إليك وعرضوني لما عرضوني له ولا يدرون ما تصنع بي. هو يتنكر عمر، هو الرئيس هو الأمير، وراح قابل هالعلج. هذا العلج شاف واحد زكي خير الله، قال له: في حدا مثلك؟ قال له: أنا أخف واحد بيناتهم، كلهم أزكى مني بكثير. قال: فأمر له العلج بجائزة وكسوة، وبعث إلى البواب: إذا مر بك فاضرب عنقه وخذ ما معه. عفريت هذا ذكي جدا وقاعد في صفوف المسلمين ما لنا مصلحة. قال: فخرج من عنده فمر برجل من نصارى غسان فعرفه، فقال: يا عمر قد أحسنت الدخول فأحسن الخروج. ترى وضع خطير جدا. ففطن عمر لما أراده فرجع إلى الملك، فقال له الملك: ما ردك إلينا؟ قال: نظرت فيما أعطيتني فلم أجد ذلك يسع بني عمي، فأردت أن آتيك بعشرة مثلهم من بني عمي تعطيهم هذه العطية، فيكون معروفك عند عشرة خيرا من أن يكون عند واحد. هو غر الملك، فالملك قال لحاله منيح نقتل 10 أحسن ما نقتل واحد. فقال صدقت، أعجل بهم. وبعث إلى البواب أن خلي سبيله. فخرج عمر وهو يلتفت حتى إذا أمن قال لا عدت لمثلها أبدا. كنا رحنا فيها إذ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فلما صالحه عمر، بعد فترة عمرو بن العاص أمير المؤمنين هو كان بالفتح صالح هذا العلج، لما صالحه عمر ودخل عليه العلج قال له أنت هو؟ طلعت أنت الأمير تبعون؟ قال نعم على ما كان من غدرك. أيها الإخوة، المؤمن كيس حذر، والاحتراس من الناس في أثناء التعامل معهم مطلوب. والنصيحة، لو عاملت أخاك فكن على بينة وليكن على بينة، لو عاملت أباك أثبت ما المعاملة وأثبت ما هو مطلوب منك وهو مطلوب من والدك، نصيحة. فما بالك إذا عاملت أقرب الأصدقاء إليك، ما بالك إذا عاملت إنسانا لا تعرفه. الاحتراس من الناس في أثناء التعامل معهم مطلوب. وصحيح أن المؤمن لا يخدع أحدا، ولكن على الطرف المقابل لا يستطيع أحد أن يخدع المؤمن. أخرج ابن عساكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان عمر رضي الله تعالى عنه أحزم من أن يخدع، قد أعد للأمور أقرانها، وكان يقول لست بخب، يعني خداع، والخب لا يخدعني. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.